يستفاد من هذا الحديث فوائد. الفائدة الأولى أنه ليس للنبي صلى الله عليه وسلم أن يحلل أو يحرم إلا بإذن الله، لقوله أحلت لنا، وهذا مبني على صحة الحديث مرفوعا، وسنتكلم عليه إن شاء الله تعالى أو نتكلم عليه الآن. الحديث يقول المؤلف إنه فيه ضعف، وقد صحح جماعة من الحفاظ صححه موقوفا على من؟ على ابن عمر، فيكون من قول ابن عمر. ولكن نقول إن قول ابن عمر أحلت لنا وحرم ونعم ميتتان ودمان في حكم المرفوع، لأنه يتكلم عن حكم شرعي ولا يمكن أن يأتي به من عنده، لأنه لا مجال للاجتهاد فيه. وعلى هذا فيكون إن لم يصح مرفوعا صريحا فهو مرفوع حكم. طيب، ناخذ الفائدة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك أن يحلل أو يحرم إلا بإذن الله، ولهذا لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قربان المسجد في من أكل بصلا أو ثوما في يوم خيبر قال الناس حرمت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه ليس بي تحريم ما أحل الله، يعني ليس إلي التحريم، التحريم إلى من؟ إلى الله عز وجل. فإذا حل الرسول شيئا أو حرم شيئا علمنا أن الله قد إيش؟ قد أذن له. ليس المعنى أنه إذا أحل شيئا أو حرم شيئا نقول ها أين الدليل أن الله حرمه، كفى بقول الرسول صلى الله عليه وسلم دليلا، لكن نعلم أن الرسول ما أحله ولا حرمه إلا بإذن الله. طيب، قال لهم إنه ليس بي تحريم ما أحل الله، ولكنها شجرة أكره ريحة. فدل هذا على أن محمد رسول الله لا يملك أن يحرم. ثم هنا أي في القرآن ما يدل على هذا، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام معصوم من أن يتقول على الله، فإذا لم يأذنه الله في تحليل شيء أو تحريمه فلن يحلله ولن يحرمه. طيب، من فوائد هذا الحديث أن حسن تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام وإلقائه الخطاب، وذلك بالإجمال ثم التفصيل، ميتتان ودمان. عندما يرد على قلب المخاطب على سمع المخاطب مثل هذا تجده إيش؟ يتشوق، ما هذا الميتتان وهذا الدمان؟ وهذا لا شك أنه من حسن التعليم أن الإنسان يأتي بالشيء مجملا ثم يأتي به مفصلا. وقد وصف الله القرآن أو آيات القرآن وصف آيات القرآن بذلك، قال كتاب أحكمت آياته ثم فصلت. فالإجمال ثم التفصيل لا شك أنه من أساليب البلاغة البالغة. ومن فوائد هذا الحديث أن الجراد ميتته حلال، وهذا إذا صار بفعل آدمي فلا شك في ذلك، كما لو شوى الجرادة أو كبها في الماء الغالي الذي يغلي من النار، هذا واضح أنه حلال لأنه من فعل الآدمي. لكن لو وجدنا جرادا ميتا على ظهر الأرض أحلاله هو أم لا؟ حلال، سبحان الله، تأكله نعم هو حلال، إلا إذا علمنا أنه مات بسم يعني أن فيه مبيدات رشت عليه مات، فهنا نقول لا تأكل، لأن في ذلك ضررا. والدين الإسلامي قاعدته لا ضرر ولا ضرر. طيب، إذا قال قائل ما الحكمة في أن ميتته تحل وهو حيوان بري يعيش في البر، ما الحكمة؟ قال العلماء الحكمة في ذلك أنه ليس له دم، ليس له دم. وأصل خبث الميتة احتقان الدم فيها، ولذلك إذا أنهر الدم وماتت إيش صارت؟ صارت حلالا، الجراد ما فيه دم، فلذلك صارت ميتته حلالا. واضح؟ إذا كان الحيوان مما يحرم أكله لخبثه وليس له دم صار طاهرا، ما هو حلال يا رجل، صار طاهرا. أنت تأكل العقارب، العقارب ما له دم، لكن تكون ميتته طاهرة مع أنها ميتة. نعم. وقصة الذباب تعرفونها، رسول أمر إذا وقع الذباب في شراب أحدنا أن نغمسه وهو سوف يموت إذا كان الشراب حارا. على كل حال، إذن ما الحكمة في أن ميتة الجراد حلال؟ إيش؟ نعم، هو أنه ليس له دم، والعلة في تحريم الميتة واحتقان الدم فيها، والدليل لذلك هو أنه إذا أنهر هذا الدم، عجيب يا جماعة، صارت حلالا. طيب، أقول مرة ثانية، إذا كان الحيوان مما يحرم أكله وليس له دم ماذا يكون؟ يكون طاهر. تمام. طيب، من فوائد هذا الحديث حل جميع حيوانات البحر، أن جميع حيوانات البحر حلال. ونسأل العقيل، لو وجدت سمكة على صورة أنثى فتاة، حلال ولا حرام؟ حلال، تأكلها؟ عجب، توافقون على هذا؟ نعم، يوافق على هذا. جميع الحيتان حلال، سواء على صورة آدمي أو صورة تبع أو صورة ثعبان أو صورة كلب، بعموم قوله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه. وجه ذلك يا أخواننا أن صيد مفرد مضاف، والمفرد المضاف خذوها قاعدة مفيدة في علم الأصول، المفرد المضاف يكون عاما. اقرأوا قول الله تعالى واذكروا نعمة الله عليكم، أي نعمة وحده؟ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. إذن كل النعم، كل النعم. ولهذا قال الرجل، قال العلماء لو قال الرجل امرأتي طالق وله أربع نساء، من يطلق؟ كل النساء. ولو قال عبدي حر وله أكثر من عبد عتق كل العبيد، ما لم ينوي الواحد. طيب، إذن جميع حيتان البحر حلال، حيها وميتها. الدليل من غير هذا الحديث أحل لكم صيد البحر وطعامه، قال ابن عباس رضي الله عنهما، وناهيك به علما في التفسير، قال صيده ما أخذ حيا وطعامه ما أخذ ميتا. وإنما قال ذلك لأنه لو كان المراد بالطعام البحر الطعام الذي هو ثمار الأشجار في البحر لم يكن لتخصيص البحر فائدة، لأن ثمار الأشجار إيش حلال في البر وفي البحر. إذن فالمراد بطعامه ما ذكره رضي الله عنه، وهو ما أخذ من الحيتان ميتا. طيب، ومن فوائد هذا الحديث حل الكبد ولو كانت تقطر دما، لكن بشرط أن تكون من مذكات، مع أنها دم. طيب، ماذا نقول في دم القلب بعد الذبح؟ لأن القلب بعد الذبح يتحجر فيه الدم، ولهذا إذا شقه الإنسان صار فيه دم، أهو نجس أم طاهر؟ طيب، أحلال أو حرام؟ حلال، حلال. فإذا قال قائل لماذا لم يذكر في الحديث؟ نقول لأن دم القلب خفي ليس ظاهرا كالكبد والطحال، فهو خفي كالدم الذي في العروق، ولهذا لدينا ضابط اضبطوه: جميع الدم الذي يكون بعد الذكاء حلال طاهر ولو كان أحمر ولو تغير به القدر، لأنه لما تمت الذكاء صارت جميع البهيمة صارت حلالا طيبة. إذن الدم الذي يبقى في اللحم والعروق وفي جوف القلب حكمه طاهر حلال. نعم. ومن فوائد هذا الحديث أن الأصل في الميتات التحريم. الدليل: أحل ميتتان، يعني وغير هذا حرام. ويؤخذ هذا من المنطوق أو من المفهوم؟ أحل لنا ميتتان، المفهوم يعني وحرم علينا ما سواه. وكذلك نقول في الدم، الأصل في الدم أنه حرام، أنه حرام. طيب، يكون نجسا؟ إيه نعم، لأن قلنا القاعدة كل ما حرم من الحيوان فهو نجس. وكانوا في الجاهلية كان الرجل منهم إذا نفد طعامه شق عرق ناقته ثم مصه، ومعلوم أن الدم يغذي لا شك، ثم مصه، فحرم الله ذلك إلا بعد الذكاء. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. أخرجه البخاري وأبو داود وزاد: وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء. نعم. الآن جاء وقت السؤال.